بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فبداية في هذه الليلة يستقبل المسلمون أول ليالي عشر ذي الحجة، يستقبل المسلمون أول ليالي عشر ذي الحجة، والتي جاء في فضل العمل فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل للناس هذه المواسم من الأيام والساعات والشهور ليزدادوا فيها من العمل الصالح، ولترفع فيها درجاتهم، وتكفر عنهم فيها سيئاتهم. منذ شهرين ودعنا شهر رمضان، ستون يوما مضت، فمن الناس من أخذته الغفلة بعد انتهاء شهر رمضان، ومر شوال وذو القعدة ولم تفتح مصاحف، ولم تصم بعض الأيام، ولم يتصدق بصدقات، أو يفتح باب الاستغفار والتوبة وغير ذلك. غفلة تلو غفلة تلو غفلة من الملهيات والمشغلات التي امتلأ بها هذا العصر. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن تأتي مثل هذه المواسم كأيام العشر الأول من ذي الحجة، لينفض المسلم عن نفسه غبار الغفلة والكسل والركون إلى الملذات وإلى الدنيا، وليغسل نفسه من أضران الذنوب والمعاصي بما يكون في هذه العشر المباركة من الأعمال الصالحة. وهذا من حكمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، الذي هو أعلم بعباده وأعلم بما يصلحهم. فكانت هذه العشر الأول من ذي الحجة، والتي جاء فيها الحديث الوارد أصله في البخاري وفي مسند أحمد وفي السنن، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن، وفي رواية فيها، أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم أرضهم، فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ وقد استقر في أذهانهم أن الجهاد في سبيل الله وأعظم الأعمال وأرفعها، فاستشهدوا به، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه رواية ابن ماجه، وأصل هذا الحديث الصحيح في البخاري وفي المسند وفي الترمذي. وربنا جل وعلا يقول: والفجر وليال عشر. وذكر ابن عباس وابن الزبير ومجاهد أن الليالي العشر المقصود بها هنا عشر ذي الحجة. وعن أبي عثمان النهدي أنه قال: كانوا يستعدون لهذه العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم. كان السلف يستعدون لها ويهتمون بها اهتماما عظيما، ويعدون لها العدة. فهنيئا لمن أدرك هذه العشر. فكم من أناس في القبور، وكم من أناس في المستشفيات وعلى الأسرة البيضاء، كانوا يتمنون أن يدركوا يوما من هذه العشر المباركة أو ساعة منها، لأنه في الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أو فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. يعني هذه العشر هي أعظم أيام الدنيا، لا نقول هي كالذهب ولا أغلى من الذهب، بل نقول هي أغلى من الدنيا لهذا الحديث العظيم. يعني حتى الجهاد في سبيل الله، العمل في هذه العشر أعظم من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. الجواب نعم، هكذا سأل الصحابة وهكذا أجيبوا. فهنيئا لمن أدرك هذه العشر، وهنيئا لمن استغلها ليلها ونهارها، هنيئا لمن لم يضيع منها شيئا وادخر في خزائنها الأعمال الصالحة من قراءة القرآن، فليجعل له ختمة كاملة في قراءة من قراءة القرآن في هذه العشر، أو ختمتين، ختمة كاملة يقرأ في اليوم ثلاثة أجزاء يختم في العشر، أو يقرأ في اليوم ستة أجزاء فيختم في خمسة أيام فيكون له ختمتان. هنيئا لمن صام أيامها، فقد جاء في السنن سنن أبي داود من حديث هنيدة بن خالد عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة التي آخرها يوم عرفة، والذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحتسب على الله جل وعلا أنه يكفر ذنوب سنتين. وهنيئا لمن جعل فيه صدقات مضاعفات، فإذا كان يتصدق بدرهم يتصدق بعشرة، إذا كان يتصدق بدينار يتصدق بعشرة دنانير، فالمرء في ظل صدقته يوم القيامة، المرء في ظل صدقته يوم القيامة. هنيئا لمن قام الليالي في هذه العشر أحياها للصلاة والذكر والاستغفار والتوبة والإنابة والأوبة، فإن الله جل وعلا يقول في آخر ثلث كل ليل: من يدعوني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وقد ذكر العلماء أن من سر كون هذه العشر أفضل أيام الدنيا أنها اجتمعت فيها أمهات العبادات، اجتمع فيها الصيام والصلاة والصدقة والحج، والحج لا يكون إلا في ذي الحجة في هذه الأيام، فهذا لا يوجد مثله في أيام الدنيا. فهذه العشر كما قلت هي أعظم أيام الدنيا، ومن أراد أن يضحي فيها فليبدأ من هذه الليلة ليمسك عن أخذ شيء من أذفاره وشعره وجلده بشرته، لا يأخذ منها شيئا حتى يضحي يوم العيد. من أهل عليه هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أذفاره ولا من بشرته شيئا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحكم خاص بمن سيضحي، يعني برب الأسرة، لا يدخل فيه الزوجة أو الأولاد. إذا كان عندك في البيت زوجة أو أولاد، أو عندك أب أو أم أو نحو ذلك، وأنت ستضحي بضحية عن أهل البيت جميعا، فهذا الحكم لك فقط، ولا يدخل فيه هؤلاء المضحى عنهم. وكذلك إذا وكلت وكيلا أو جزارا يذبح لك، أو أخا أو صديقا، فإنه ليس مطالبا بهذا الحكم، وإنما المطالب به من سيضحي، صاحب الأضحية. وهذا حكم مهم يحتاج إليه الناس، من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أثاره ولا من بشرته شيئا. فهنيئا لمن أدرك هذه العش، وهنيئا لمن استغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى وادخرها وجعلها في ميزان حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاستغلال هذه العش فيما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.